عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. أحبتي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم تاريخ المصحف. أسعد بصحبتكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، كما أسعد بصحبة شيخنا وحبيب قلوبنا فضيلة الشيخ الدكتور زكي محمد أبو سرية، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر الشريف. أهلا ومرحبا فضيلة الدكتور.
أهلا ومرحبا بكم وبالسادة الحاضرين والمشاهدين.
أحبتي، رسم المصحف الرسم العثماني. شيخنا الحبيب، تكلمنا في اللقاء الماضي على ما يجب عليه كاتب المصحف وناشره.
نعم.
وأصلنا هذه المسألة في اللقاء الماضي، واليوم بفضل الله تبارك وتعالى نتكلم عن الرسم المصحف وما يراد به في عهد سيدنا عثمان. نتكلم شيخنا عن رسم المصحف إجمالا.
رسم المصحف كما ذكرت من قبل هي نفس الطريقة التي كان يكتب بها القرآن الكريم في العهد النبوي على صاحبه الصلاة والسلام.
نعم.
واستمر، وما وجدوا في أنفسهم شيئا، لأنه كان ميسرا بتيسير الله لهم كتابة القرآن على ما وصلوا إليه من أدوات، وإن كانت متواضعة في بداية الأمر. جاء كتابة القرآن أو جمع القرآن في عهد الخليفة الأول رضي الله عنهم جميعا، خليفة أبو بكر رضي الله عنهم جميعا، فأقروا نفس الطريقة أو نفس الرسم الذي كانوا يجمعون به القرآن، وما وجد أحد من الكاتبين سواء زيد بن ثابت أو عمر رضي الله عنهم جميعا، ما وجدوا في نفوسهم شيئا، وما تخيلوا أن هناك رسما يفضل أو يؤثر على الرسم العثماني.
نعم شيخنا، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكتابة القرآن.
نعم.
وكان له كتبة الوحي.
نعم.
وذكروا في كتب السيرة
وفي تاريخ المصاحف، سيدنا أبي داود أو غيره، أو ما كتبته فضيلتك
ربنا يرضى عنك،
كتبته في رسم المصحف. الكل صار في العهود الثلاثة، عهد الرسول عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وسلم،
عهد أبي بكر رضي الله عنه، في عهد الخليفة عثمان رضي الله عنه. وهذا الرسم في الحقيقة، بعض القاصري العقول أو التفكير يظنون أن هذا خط يعني مضيق على الكاتب في الالتزام به، لكن في الحقيقة هو دليل من أدلة إعجاز القرآن الكريم وحفظ الله للقرآن الكريم.
نعم.
لأنه لو سمح لأي إنسان أن يكتب بغير الرسم العثماني أو بغير الطريقة التي أقرت في العصور الثلاثة، لكان هذا مدخلا لأصحاب القلوب غير المسلمة أو القلوب المسلمة العاصية المصر على بعض المعاصي، أن يدخل التحريف إلى طريقة الكتابة لو غير رسم المصحف أو الطريقة التي كانوا يكتبون بها في العهود الثلاثة، وفتح علينا باب شر، وإن كان هذا الشر مبدئيا ابتداء وانتهاء لا يتحقق بحمده تعالى بفضل قول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون.
شيخنا أحسنتم، لعلها من أجل الحكم.
نعم.
في هذا الرسم.
نعم.
ألا يفتح المجال للتأليف والاختراع وترك. نعم. الأمر للأهواء.
نعم. الرسوم الإملائية المعاصرة ممكن يضيفون حرفا، يحذفون حرفين، ويلتفون بالمنطوق فقط، وبالتالي سد هذا الباب بحمده تعالى، ولم يحدث أي خلل في كتابة المصحف في 14 قرن الماضية بحمده تعالى بسبب حفظة الكل على الرسم العثماني.
نعم شيخنا، طبعا اعتنى العلماء بالرسم القرآني.
نعم.
وألف في هذا الباب يعني مؤلفات كثيرة
بفضله تعالى،
منها
الرسم العثماني. ألف في هذا الشأن من شيخنا محمد السيد قمحاوي الصادق قمحاوي، وأستاذنا الشيخ عبد الفتاح القاضي،
الشيخ المتولي رحمه الله،
الشيخ المتولي رحمه. نعم. الله تعالى.
الشيخ محمد خلف الحسيني، شيخ
رحمه الله.
نعم. ممن ألف في هذا الباب،
من شيوخ القراء المصريين بحمده تعالى، وشرح الله صدور الكثيرين، ساروا على نفس الدرب أو نفس المنهج.
وهي شيخنا مادة أصيلة أساسية تدرس في معهد القراءات وفي كلية علوم القرآن.
نعم. فالحمد لله ما قصر واحد من مشايخنا السابقين أو المعاصرين، ما قصروا في خدمة كتاب الله تعالى، وكتبوا عن رسم المصحف بحيث لا يغني عنه بديل، لا يغني عن هذا الرسم أو طريقة الكتابة أي بديل آخر. الشيء الثاني أكثر من معنى، حينما يحافظ أو يحافظ الكاتب على الرسم العثماني تحمل القراءة لوحدها أكثر من معنى بحمده تعالى عن طريق الرسم العثماني. أما لو اكتفوا بالخط الإملائي المعاصر أو الحديث لفاتت هذه المزية أو هذه الفضيلة للرسم العثماني.
نعم شيخنا، الإمام الجزري ذكر في طيبة النشر أركان القراءة، يعني هذا المصحف لابد أن يحتوي على أركان، حتى ذكرها في طيبة النشر، قال: فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان، فحيثما يختل ركن أثبتي شذوذه لو أنه في السبعة. كلام من ذهب. أصبح الرسم العثماني شرط صحة والركن الأول الأصيل لجواز القراءة في هذه الكتابة. شيخنا، يعني لو يعني نظرنا إلى الثلاثة أركان، ضرورة موافقة هذه القراءة لوجه من وجوه اللغة
العربية
ولو كان ضعيفا.
لا، هو بعض مشايخنا وقراءنا يعني سهلوا في هذا الأمر، لكن هو الشرط في هذا الركن أن يكون على درجة من الفصاحة وليس ضعيف. لأن اللغة العربية عموما وفي لغة القرآن خصوصا الأمر دائر بين الفصيح والأفصح.
ليس بين الفصيح والأفصح. أحسنتم.
نعم.
يعني أردت بكلمة الضعيف حتى أوضحها حتى لا يفهمني من سمعها. شيخنا الحبيب، قد يكون هذا الوجه في هذه الرواية أو هذه القراءة قويا عند عالم من علماء اللغة ولكنه ضعيف عند آخر. هذا ما أقصده، يعني أضرب بالمثال يتضح المقال. في سورة طه قال الله تبارك وتعالى: قالوا إن هذان لساحران. كيف إن أداة وبعدها ساحران
مرفوعة؟
كيف؟ فهناك من القبائل، طبعا سيبويه قال هذا الوجه ضعيف، ولكن هناك من القبائل العربية من يلزم المثنى الألف أينما وقع، قبائل خثعم وكعب، قبائل عربية كثيرة. مثلا يقول: جاء الزيدان، مررت بالزيدان، رأيت الزيدان. وثبت عن العرب في قصة يعني قصيرة، جاء عربي إلى الخليفة كان يسأله حاجة فلم يعطيه حاجته، قال له اخرج ولم يعطيه، فقال له الأعرابي: لعن الله ناقة حملتني إليك. فرد عليه الخليفة وقال: نعم وراكبها. أي إن عفوا، قال إن وراكبها. أي نعم
وراكبها.
فالمقصود أن إن هنا عند علماء اللغة بمعنى نعم، أصبحت مبتدأ. وما جاء بعدها مرفوع. إذا نعم إن هذان لساحرا.
في مسألة أستأذن حضرتك، في مسألة بسيطة في نفس الجزئية.
نعم يا شيخنا.
حتى لو إن هذان لساحران ضعيف عند بعض القبائل أو فصيح عند بعض القبائل وضعيف عند بعض القبائل الأخرى، فأقرها القرآن ليس من باب إقرار الضعيف لوجوه اللغة العربية، ولكن من باب تأليف قلوب الناطقين بهذه اللغة. ففعلا لما شعروا بأن القرآن أعد لهم وزنا أو اعتبرهم بلغة العامة، فازدادوا إقبالا على كتاب الله تعالى وعلى الإسلام بصفة عامة. فحتى لو اللغة هذه فصيحة في اللغة العربية وبعض القبائل تعتبرها ضعيفة، أقرها القرآن ليؤلف قلوب الناطقين به.
الله أكبر. الله أكبر. إذن شيخنا، من أركان القراءة يبقى موافقة اللغة العربية. والرسم العثماني، وده شرط صحة وليس شرط كمال. الثالث صحة السند. ما معنى صحة السند؟
صحة السند أن يكون الناقلة أو الناقلة لهذه القراءة ثقة عن ثقة عن ثقة عن ثقة حتى يتم السند عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. يعني أول من سمعه مثلا أبي بن كعب أو عبد الله بن مسعود أو عبد الله بن عباس أو غيرهم، يكون رجال السند أو الناقلة لهذه الرواية من سمعها رقم واحد من الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم سمعها التابعي من الصحابة، ثم تابع التابعي من التابعي، حتى بلغتنا ليس فيها ضعفا وليس فيها ما يجرح هذه الرواية. هذا معنى السند الصحيح، وإن شئت فكل السند المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الذي يسند بقى شيخنا يعني له صفات
طبعا، أن يكون ثقة وأن يكون غير متهم وغير مجروح بأئمة الحديث وهكذا. وما اشترط في رجال السند في الحديث النبوي أشد اشتراطا لهذه الصفات في نقل القراءات عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، بعض طلاب العلم بيتقيد بالمشهورين ولا يقرأ إلا على مشهور. ماذا نقول له؟
نقول له يعني بفضله تعالى، الرسول نفسه قيل له: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. وأعني بالكفر هنا كفر الكفر العملي الذي لا يخرج صاحبه،
وليس العقدي. نعم أحسنتم،
الذي لا يخرج صاحبه عن الملة بحمده تعالى. نقول لأي شخص: اتق الله واعتقد أن جميع القراءات المنقولة بسند صحيح أو بسند متواتر على النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينها.
نعم،
كلها بحمد تعالى استوفت شروط الصحة الثلاثة.
شيخنا، كان بعض السلف إذا ذهب إلى شيخه تصدق بشيء، وقال: اللهم اصرف عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني.
ما شاء الله،
ده ايه الجمال ده؟ فماذا نقول لطلاب العلم الآن الذين يذهبوا للمشايخ للقراءة عليهم وطلب العلم عليهم؟
نقول لهم بقدر المستطاع: أصل القرآن وأصل الإسلام لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. نقول لهم: تشبهوا بالرجال إن لم تكونوا منهم، إن التشبه بالرجال فلاح.
الله أكبر.
فيبحث في كتب آداب القارئ وآداب المتعلم وآداب العالم، يقرأ في هذه الكتب، وحتى إن لم يرزق الاتصاف بصفة طلاب العلم السابقين فعلى الأقل يحاكيهم، على الأقل يحاكيهم. فمن ابتلي بصفة ذميمة في ظل الإسلام، أقل القليل أن يتجمل حتى يصبح التجمل له صفة دائمة وصفة ثابتة في المستقبل.
يحضرني قول الشافعي، كان يقول: كنت أصفح الورق صفحا رقيقا في حضرة مالك. بس هو بيقلب الورق
حتى لا يزال،
ما يقدرش يعني.
حتى لا يزال.
الله أكبر.
فأين نحن منهم؟ نسأل الله
التوفيق
والقبول.
نعم يا شيخنا. نعم. كذلك الصبر على جفوة الشيخ.
نعم، هو يراعي الفرق أن طالب العلم مثلا ما بين 15 و25 أو 30، ويراعي سن الشيخ إن كان تخطى 50 أو 60 أو 70 أو 80، ويعتبر الشيخ المعلم يعتبر بالدرجة الأولى والدا، والدرجة الثانية يحسن فيه الظن.
هو أب دين؟
نعم،
لعله يكون أعلى من أب النسب.
نعم. والحالة الثالثة، يستحضر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب الناس.
نعم.
حتى لو كان بين الأخ أو الشيخ الكبير في السن ده، حتى بينه وبين طالب العلم 30 عاما أو 40 عاما، يستحضر أنه فاقه ب30 عاما في خدمة كتاب الله قدر استطاعته، فليراعي هذه الجوانب حتى لا يسمع منه صوت أجش.
الله أكبر.
لو كنت فظا غليظ القلب
لم تكن. نعم. شيخنا، الشيخ شيخ ولو كان شابا.
نعم نعم، أصل هي في الحقيقة، سمعت من بعض الحكماء، في شيخ شيخه الرحمن،
الله أكبر،
في شيخ شيخه الزمان يعني طعن في السن.
نعم.
وفي شيخ شيخه الشيطان، ولا حول ولا قوة.
سلم يا رب.
بالله العلي.
سلم يا رب.
فالذي شيخه الرحمن عز وجل، نستحضر أن الإمام السيوطي عليه رحمة الله بدأ التصنيف وسنه لم يتجاوز 16. تصنيف يعني تأليف الكتب، وكتب في جميع العلوم يعني. نستحضر الإمام الشافعي على الجميع رحمة الله، توفي عن 54 سنة، ومع ذلك كتبه تدرس في الدنيا بأسرها في أقصى الشرق وأقصى الغرب والشمال والجنوب بفضل تعالى. فالشاهد أن مش كلمة شيخ مرادف لكلمة إنسان مسلم، لا،
نعم.
في من شيخه الرحمن كساه الوقار وكساه الأدب وكساه الإيمان وكساه العلم، وفيه شيخ شيخه الزمان يعني تعدى 80 أو 70 أو 90،
نعم،
ولا يكاد يبين يعني ملوش أي تعلق بكتاب الله تعالى،
سلم يا رب.
وفيه شيخ شيخه الشيطان، نسأل الله لنا ولهم الهداية، قال الله عنهم عن أمثالهم أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، نسأل الله السلام.
شيخنا، أداب السؤال عندما يسأل الطالب الشيخ، يعني بعضهم قد يتصل بالشيخ فلم يرد عليه على الهاتف مثلا، فيعني ما قيل في أداب الاستئذان في البيت أن يترك البيت ثلاثا، يعني قيل في أداب استئذان الهاتف أن بعضهم قد يطيل في الاتصال وبعضهم قد يطيل في المكالمة. يعني أنا أذكر حاجة فضلتك، يعني اتصل بك أحد السائلين فظل ساعات يناقشك في مسألة،
يعني 3 ساعات،
سلم يا رب.
والليلة اللاحقة 2:30، والليلة الثالثة اكتفى بساعتين.
يعني هو لم يراعي أبدا يعني تواضع الشيخ وأنه يصغي إليه ويسمعه.
هو بدأت تسري في الأمة، نسأل الله السلامة.
آمين.
وطبعا ظنا خاطئا أو وهما خاطئا، ظنوا مع الإلحاح سيأخذ فتوى على حسب هواه. وأذكر
أو دي كارثة يا شيخ،
نسأل الله السلامة.
هذا وحتى بيختار الـ هيسأله في فتوى عشان يأخذ ما يعجبه يعني.
نعم، أقصد في هذه الواقعة، نسأل الله لنا وله المغفرة والهداية.
آمين.
مر عليها أكثر من 30 عاما، وكان السؤال حول موضوع الطلاق، وقلت له كما تعلمت من أهل الفضل عليهم سحائب الرحمة
ورضوان،
إن كانوا صريحا فخلاص حسن، وأنت الذي أنت الذي اشتريت على نفسك وسددت باب الرحمة المفتوح. صيغته كانت طلاق معلق، فقلت له أخبرني عن النية حتى إن شاء الله أستطيع أقول هذا واقع أم لم يقع. قال أنا لا أذكر النية. فقلت له ساخرا أنت هل تريد أن أنوي نيابة عنك؟
سلم يا رب،
أنت صاحب الواقع. فاستمر على ذلك 3 ساعات من 11
يجادل ويناقش،
وفي الليلة اللاحقة نفس الشيء بس 2:30، الليلة الثالثة اكتفى بساعتين. قلت له لو استمررنا شهرا نفس الكلام، وما نيتك؟ فلم يعقب بعدها، كلام هذا أكثر من 30 عاما. فهو المفروض حينما يتصل بشيخه طالب العلم هي مجرد 3 رنات، الرد على الشيخ لا الحمد لله، وإن لم يرد يكون لعله نائم، لعله مستريح، لعله في تعب، لعله قادم من السفر، يلتمس له العذر، وبعد صلاة المغرب يتصل مرة أخرى.
نعم يا شيخ، أحسنت.
لكن في ناس يعني بمجرد ما تنتهي الرنات يستأنف العودة فوق 10 مرات.
لابد أن نتعلم آداب الاستئذان.
نعم
شيخنا، لذلك العالم تعلم العلم من أجل أن ينشره بين الناس، لا سيما أن يكون من مشايخ أهل السنة، يعني في وقت قل فيه علماء أهل السنة، فلماذا لا يرد على طلابه وعلى خلق الله؟
وفي الحقيقة المفروض يكون مثل أعلى أو صورة مصغرة من سيدنا أيوب.
أحسنتم.
عن الأنبياء الصلاة والسلام.
ما شاء الله.
حتى لو ضاق صدره يقول له أنا يا بني أنا الآن تعبان، ولو أذنت لي تأجل السؤال إلى غد، يترفق حتى في عرض تأجيل السؤال،
أو يحدد موعيد لطلابه.
نعم.
يفتح التليفون من الساعة كذا للساعة كذا،
حقيقة
ينشر أنا برد على التليفون زي ما فضلتكم بتفعل.
نعم.
بعد الساعة 4 معروف الدكتور زكي.
نعم.
يرد على الهاتف.
الحمد لله. فلو حدد له موعدا وقال له أنا الآن تعبان، هو فعلا بيبقى تعبان حتى لو نفسيا بسبب الإلحاح غير العادي. الرسول أذن لنا أن نستأذن 3 مرات،
لم يؤذن له
وإلا
فانصرف إليكم ارجعوا فارجعوا.
نعم.
نعم.
فأحيانا بيصل إلى يعني أذكر في مرة بعض طلاب العلم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اتصل 25 مرة بعد المغرب كل ما انتهت الرنات
ده فضل البطارية بتاعت التليفون. سلم يا رب. شيخنا الحبيب نختم هذا اللقاء، هل رسم المصحف توقيفي؟
في الحقيقة رسم المصحف من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كونوا أكرهم على هذه الطريقة في الكتابة والرسول يكر هذا الرسم.
نعم.
فهو توقيفي لا شك ولا محالة ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم وافقهم على هذه الطريقة في الرسم أو في كتابة آيات القرآن الكريم، وأقرها أبو بكر من بعده، وأقرها عمر، وأقرها جميع الصحابة رضي الله عنهم، يعتبر رسم المصحف توقيفي لا يجوز أن يخضع للحذف والزيادة فيما بعد أو يخضع للخط الإملائي الحديث.
أحسنتم يا شيخنا. إذا الذي يكتب القرآن بالرسم الإملائي لا يجوز.
لا يجوز.
وإذا كتبه لا يقرأ فيه.
لا يقرأ فيه.
لبعض الناس عاوز يحفظ القرآن فبيكتب.
نعم.
فإذا كتب لا يقرأ ما كتبه.
نعم.
لأن هذا الذي كتبه لا يتعبد به.
أيوة نعم.
نعم شيخنا. يعني في نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أتقدم إلى فضيلتكم بكل الشكر والتقدير على هذا اللقاء.
بارك الله فيكم.
جزاكم الله خيرا شيخنا.
نافع بكم إن شاء الله.
أحبتي الشكر لكم جميعا على حسن متابعتكم، ونلتقي في اللقاء القادم بمشيئة الله تبارك وتعالى إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.